صح. وإذا أشرت إلى اثنين مخاطبا جماعة إناث ذانكن. طيب، وإذا أشرت إلى جماعة مخاطبا جماعة الذكور اليوم مخاطبا جماعة الذكور أولئكم، صحيح؟ هذه عشان إلى جماعة مخاطبة جماعة الذكور، إلى جماعة مخاطبة جماعة إناث. أنت أولئكم. طيب، إلى جماعة مخاطبا اثنين، إلى جماعة أشرت إلى جماعة مخاطب اثنين. لا نوشان أولئكما، أولئكما. طيب، المهم على كل حال اسم الإشارة بحسب المشار إليه، والكاف بحسب المخاطب. إن كان مفردا مذكرا فالكاف تكون مفردا مذكرا، إذا كان مفردا مؤنثا فكذلك، مثنى جمعا كذلك. هذا هو الأفصح. وربما تأتي الكاف مفتوحة للمذكر مطلقا، للمخاطب المذكر مطلقا واحدا كان أو مثنى أو جماعة، ومكسورة للمخاطب المؤنث مطلقا واحدة أو اثنتان أو جماعة. وربما تأتي الكاف مفتوحة مفردة لكل مخاطب، فتقول ذلك تخاطب الرجل والمرأة والاثنين والجماعة. فهذه ثلاث لغات في كاف الخطاب المقترن باسم الإشارة. الأفصح أن يكون بحسب إيش؟ بحسب المخاطب، ثم مفتوحا في المذكر ومكسورا في المؤنث، ثم مفتوحا على كل حال مفردا مذكرا. طيب، هنا يقول عز وجل ذلكم بأنه، المشار إليه واحد والمخاطب جماعة إيش؟ جماعة الذكور. ذلكم، فالمخاطبون جماعة الذكور، أي العذاب الذي أنتم فيه بأنه، أي بسبب أنه في الدنيا إذا دعي الله وحده كفرتم، إذا دعي الله وحده كفرتم وأشركتم وقلتم أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب، كفرتم بتوحيده. وإن يشرك به يجعل له شريك تؤمن تصدق بالإشراك. وهذا هو الواقع، إذا ذكر الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، فهم يصدقون بقلوبهم ويستبشرون بألسنتهم. وهذا الإيمان الواقع قد نقول إنه إيمان حقيقي، وقد نقول إنه إيمان دعوي، يعني أنه دعوة، وأنهم في قرارة أنفسهم يؤمنون بالله. وانظروا إلى أكفر أهل الأرض فرعون، كيف أنكر الخالق وادعى الربوبية وقال لقوم ما علمت لكم من إله غيري، ومع ذلك كان مؤمنا في قرارة نفسه. قال له موسى وهو يحاوره لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، كذا رحمة الله. يقول موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، هذه الآية أقول لك يا رحمة الله تدل على أن فرعون كان مؤمنا بربوبية الله. كيف ذلك؟ لا 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 نعرف حاله، لكن هو ينعس. يلا نعم، لأنه لما قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض لم يقل لم أعلم، وهو في مقام يرى نفسه أعلى من موسى، يعني يستطيع أن ينكر دعوة موسى لو كان ينكر ذلك، لكنه يقر بأن الله أنزل التوراة على موسى. ويدل لهذا قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولهذا لا يمكن لأحد عاقل، وأريد بالعاقل من سوى المجنون، أن ينكر أن لهذا العالم خالقا أبدا. كل إنسان عاقل إذا تدبر أدنى تدبر في هذا الكون علم أن له ربا مدبرا، ولا يمكن أن ينكر. فقوله هنا إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، هل هو إيمان دعوة أو إيمان حقيقي؟ الذي يظهر لنا أنه إيمان دعوة، يعني يقول نؤمن بأن هذا شريك مع الله، يقولونه بألسنتهم، أما في قرارة قلوبهم فلا نظن أن أحدا ينكر أن الله سبحانه وتعالى واحد. وقد يقال إن المراد بقوله إذا دعي الله وحده كفرتم ويشرك به تؤمنوا أن المراد الألوهية، توحيد الألوهية، يعني يكفرون بتوحيد الألوهية ويؤمنون بالشرك في الألوهية، لأنهم يؤمنون بأن هذه الآلهة تقربهم إلى الله زلفى. فإذا هم يؤمنون بالله ربا ويؤمنون بالأصنام شفعاء، وإن يشرك به تؤمن. فالحكم في تعذيبكم لله العلي على خلقه الكبير العظيم، يعني فبناء على أنكم في هذه الحال يكون حكمكم إلى الله، فالفاء حينئذ تكون إما للاستئناف وإما للتفريع على ما سبق، يعني فبناء على ذلك يكون الحكم في أمركم إلى الله، الحكم في تعذيبكم لله وحده. واللام تكون بمعنى الغاية أحيانا، كما تقول ولله ترجع الأمور، بمعنى إلى الله. وهنا الحكم لله أي إلى الله، أي أن حكمكم ينتهي إلى الله. ويحتمل أن يكون المعنى الحكم لله أي مستحق له لا يشاركه في أحد. العلي يقول المؤلف على خلقه علو ذات وعلو صفة، فالله سبحانه وتعالى عال على خلقه في ذاته فوق كل شيء، وعال على خلقه في صفاته. قال الله تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، المثل يعني الوصف الأعلى في السماوات والأرض. وعلو الله سبحانه وتعالى علوا معنويا وهو علو الصفة أمر مجمع عليه، لم يخالف فيه أحد من أهل الملة، حتى المعطلون الذين ينكرون صفة الله عز وجل إنما أنكروها بناء على تنزيههم لله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، وإن كانوا أخطأوا الطريق، لكن هم يقولون نحن نقول هذا تنزيها لله، ولهذا يسمون الذين يثبتون يسمونهم المشبهة ويسمونهم المجسمة والحشوية وما أشبه ذلك، ويرون أنفسهم هم أهل التوحيد. فقصدي أقول علو الصفة لم ينكره أحد من أهل الملة، حتى أهل البدع، حتى أهل البدع يقرون بذلك. وأما علو الذات فهو محل الصراع بين أهل السنة والجماعة وبين أهل التعطيل. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى عال على خلقه بنفسه، وأهل التعطيل ينكرون ذلك. ثم انقسموا إلى قسمين: قسم قالوا إنه في كل مكان، إن الله في كل مكان، في السماء وفي الأرض، في الأسواق، في المساجد، في البيوت، في كل مكان. وقسم آخر قالوا لا يوصف أنه في مكان، فلا يقال فوق العالم ولا في العالم ولا تحته ولا يمينه ولا شماله، ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه. وهذا هو التعطيل المحض، لأننا لو أردنا أن نصف المعدوم لم نجد أبلغ من هذا الوصف. انتبهوا، إذن خالف في علو الذات طائفتان: الطائفة الأولى كلهم معطلة، كلهم جهمية، نعم. إن الله في كل مكان. طيب، أحسن، تمام. إذن خالف طائفتان، انتبه. الطائفة الأولى قالت إن الله في كل مكان بنفسه، وهذا يا أخواني حق، يعني قول قيل، لا تظن أنه تصور. فيها الآن من يعتقدون إن الله في كل مكان، إن جئت السوق وجدته في السوق، وإذا قالوا بالجبر قالوا في السوق يبيع ويشتري، نعم، لأن فعل العبد منسوب إلى من؟ إلى الله. فإذا كان في السوق هو في السوق، وفعل العبد فعله، صار يبيع ويشتري، نعم، نسأل الله العافية. هذا من لازم قوله. إذا أتيت المسجد، نعم، كان في المسجد، عاد يصلي أو يقرأ، ما نعم. إذا أتيت في أي مكان وجدته فيه، ونحن نفصل هذا عن مسألة الجبر حتى لا نصل إلى نهاية سيئة جدا، نقول هم يقولون إن الله في كل مكان، حتى قال لهم أهل السنة: كيف يمكن أن تقولوا إنه في أماكن القدر والأذى؟ قالوا: نقول إذا دخلت المكان أنت صار الله معك، أي مكان تدخله فالله معك. الثاني، القول الثاني عكس هؤلاء، قالوا لا يصح أن يوصف الله بأي مكان، لا فوق ولا تحت، ولا يمن العالم ولا شمال العالم، ولا اتصال بالعالم ولا انفصال من العالم. وقد قال محمود بن سبكتكين لمحمد بن فورك وهو يناظر في هذه المسألة، قال له: إذا قلت هذا فأثبت لنا ربك، أثبت لنا ربك، إذا كان لا هو فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا منحاز، أين يكون؟ أجيب: لا يكون، هذا العدم تماما. فالحاصل أن العلو، قول المؤلف رحمه الله علي على خلقه، نقول العلو نوعان: علو صفة وعلو ذات. أما علو الصفة فهذا لم ينكر أحد من أهل القبلة حتى المبتدعة أنه منفي عن الله، كلهم يثبتون الله عليه وسلم. لكن أهل التعطيل يرونه يرون التعطيل من باب التنزيه ورفع الله عز وجل، وأهل التمثيل كذلك يرون هذا من باب تعظيم الله عز وجل وإثبات حقيقته. وقوله نعم، وأما علو الذات فهو الذي انقسم فيه الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة التي سمعتم: الكبير قال العظيم، وهذا تفسير تقريبي، ولو قال الكبير ذو الكبرياء لكان أقرب، فهو كبير عز وجل ذو كبرياء، وهو كبير أيضا كبير باعتبار ذاته لا يحيط به شيء من مخلوقاته، والسماوات السبع والأرض السبع في يده كخردلة في يد أحدنا. أظن ما يمدينا نعم الفائل ما يمدينا نعم شراف
وإذا برغت النساء يجب أن يبحثوا. هل يبلغ الناس أنه يجب أن يبحثوا ثم
أن
كيف نقول
لهم
هذا الشيء
هم أصلا
كسالة
يعني جهلة
لم
نحن لا نتكلم عن العرب، العرب يفهمون الدعوة بمجرد ما تبلغهم، نتكلم عن قوم لا يفهمون المعنى يجب عليهم أن يبحثوا. أما عوام الناس الآن فقد بلغتهم وفهموها هو لهذا يعرفون معنى لا إله إلا الله ويعرفون معنى محمد رسول الله وما أشبه. نعم عبد الله. لا يصح هذا، لا يصح، لأن موتة الدنيا في المنام ما هي مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا مئة، الإنسان في الشهر ينام كم مرة؟ على الأقل 30 مرة، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرى في النهار ثم يبعثكم فيه. فإذا بعثنا من موتة الليلة البارحة جاءت الليلة الثانية متنا ثانية ولا لا؟ متنا ثانية، واللي وراها، واللي ينام بعد صلاة الفجر، واللي ينام بعد في القيلولة، واللي ينام بعد العصر، 4 ميتات بيوم واحد. نعم نعم. لا ما وصف نفسه بأنه ليس بيمين ولا بشمال، لكن وصف نفسه بما هو أحسن من هذا، لأنه لو قال لا يمين ولا شمال صارت الصفة صفة سلبية، أليس كذلك؟ لكن إذا قال وهو العلي انتفى اليمين والشمال بوصف ثبوتي لا بوصف سلبي، والوصف الثبوتي أكمل من الوصف السلبي، لأن دلالة الوصف السلبي على الإثبات دلالة الالتزام، عرفت؟ قد ينكرها منكر ولا يلتزم بها، واضح؟ طيب نفي العدم تقول لأنك إذا أثبتت أنه في جهة فقد جسمت، جعلته جسما، إذا صار فوق معنى أنه جسم، يمين شمال كذلك، كل هذا فرارا من التجسيم. والسبب في أن الشيطان تلاعب بهم في الواقع، وإلا نقول لهم ما هو التجسيم الذي تريدون أن تفوه عن الله؟ تريدون أن الله ليس بشيء؟ فنحن لا نوافق. تريدون أن الله تعالى جسم موصوف بالصفات الكاملة؟ فهو كذلك، هو موصوف بالصفات الكاملة، لكن لا نطلق لفظ الجسم على الله، لا نطلق ذلك على الله أبدا. ورد في الحديث ما يدل على أنه يوصف بالشخص، نعم، ومع ذلك لا نقول إنه شخص كأشخاص المخلوقين أبدا، ليس كمثله شيء. نعم. تم وجه الله. أين؟ هل هذا ينافي العلو حتى يكون دليلا على عدمه؟ ها؟ ألا يمكن أن يكون الشيء فوقك وهو أمامك؟ يمكن؟ يمكن. هذا في المخلوق، كيف بالخالق المحيط بكل شيء؟ عرفت؟ ثم كيف نورد آية تحتمل على آيات محكمة لا تحتمل وهو العلو؟ انتبهوا يا أخواني هذا، لأن أهل الباطل يوردون المتشابه على المحكم ولا يحملون المتشابه على المحكم، يوردون المتشابه على المحكم ليناقضه، وليسوا يحملون المتشابه على المحكم ليكون محكما، وهذا هو البلاء. قالت عائشة رضي الله عنها: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، هكذا روته عن النبي عليه الصلاة والسلام. انتبهوا أصلي. وهذه مسألة أحب أن أنبهكم عليها، وهو أنه إذا وردت آيات متعارضة أو أحاديث متعارضة فلا تردوها على أنفسكم على أنها متعارضة، أوردوها على أنفسكم على أنكم تطلبون الجمع بينها لتوفقوا للجمع. أما إذا أوردتم هذه على أنها متعارضة بقيت محل إشكال، وأنا دائما أنهاكم عن هذا، أقول لا تورد الآيات المتشابهة التي ظاهر التعارض أو الأحاديث كذلك على أنها متعارضة، أوردوها على أنكم تريدون الجمع بينها لا أن بعضها معارض للبعض، حتى تهدوا إلى الصراط المستقيم. لأن هناك فرق بين الإيراد وبين الرد. إيراد المتشابه على المحكم معناه أنه يطلب إيش؟ التعارض. لكن رد المتشابه على المحكم هذا معناه أنه حاول الجمع دون أن يتصور التعارض. وهذه المسألة كما تكون في الأمور العلمية تكون أيضا في الأمور العملية، تكون في الأمور العملية أحيانا ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام صفات في عبادة واحدة فيظن الظان أن هذا تعارض، لكن نقول لا تقرأها أو تريدها على نفسك على أنها متعارضة، لا، أوردها على أنها أنك تجمع بينها فتحمل هذه على وجه وهذه على وجه. وأكثر ما يكون الشك للطالب أنه يورد الآيات المتعارضة التي ظاهر التعارض أو الأحاديث التي ظاهر التعارض على أنها إيش؟ متعارضة. لكن لو أوردها على أنه يرد بعضها إلى بعض ويضم بعضها إلى بعض لوجد وجها ومخرجا مما كان يظن، وهذا شيء جربوه إن شاء الله ستنتفعون به. فالذين قالوا ولله المشرق والمغرب فإنما تؤلف ثم وجه الله يدل على عدم العلو فيعارض أدلة العلو، نقول من قال هذا؟ من قال إنه يدل على عدم العلو؟ وإذا كان الشيء مقابلا لك هل يلزم أن يكون محاذيا لك؟ نعم أبدا، ما يلزم. قد تقول هذا عن يمين وهو في أسفل شيء لكن ما الجهة اليمنى، وهذا عن يسار وهو في أسفل شيء وهو عن الجهة اليسرى، كما جاء في حديث المعراج أن على يمين آدم أسودة وعلى يساره أسودة، فإذا رأى إلى اليسار بكى. اليسار هي نسم بنيه الكفر في النار، وهذا في الأسفل. فلا يلزم من كون الشيء على يمينك أن يكون محاذيا لك، ولا يلزم من كون الشيء فوقك أن يكون محاذيا لك، ولا من كونه أسفل منك أن يكون محاذيا لك، هذا ليس بلازم، لكن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه لإيراد التشكيك. نعم. لا مضى الوقت، مضى رحمة الله. لا تقل لا تقل لما
يوم لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار.
كان هناك ثالث
يوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب.
خلاص خلاص بس بس شوفوا يا جماعة، الأول في الأول لازم يكمل الأول في الأول. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى هو الذي يريكم آياته، هذا ممتد الدرس اليوم وليس رفع الدرجات. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. وأظن أخذنا فوائد ما سبق، ها؟ وقفنا على إيش؟ ذلكم بأنه إلى آخر. في هذه الآية فوائد: أولا إثبات الأسباب، إثبات الأسباب لقوله ذلكم بأنه، فالباء للسببية. وقد مر علينا كثيرا أن أهل السنة والجماعة يثبتون الأسباب لله، الأسباب للمسببات، ولكن لا على أنها فاعلة بنفسها بل بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة. هذا ما تؤخذ من قوله ذلك بأنه، لأن الباء للسببية. ومن فوائد الآية الكريمة بيان ما عليه هؤلاء الكفار من كونهم إذا دعي الله وحده كفر، وإذا أشرك به أقروا هذا الشرك بقوله بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الحكم لله بقوله تعالى فالحكم لله وليس لغيره. وحكم الله تعالى ينقسم إلى قسمين: كوني وشرعي. فالكوني ما قضى به على عباده كونا وتقديرا، والشرعي ما قضى به على عباده شرعا وتنظيما. وهذا والمثالان موجود والحكمان موجودان في القرآن جميعا. فمن الحكم القدري قوله تبارك وتعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. ومن الحكم الشرعي قوله تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. والفرق بينهما أن الحكم الشرعي يرضاه الله عز وجل، والحكم الكوني يتعلق فيما يرضاه وفيما لا يرضاه. والفرق الثاني أن الحكم الشرعي قد يقع من المحكوم عليه وقد لا يقع، وأما الحكم الكوني فإنه لابد أن يقع. فإذا حكم الله على شخص بموت أو مرض أو فقر أو عاهة أو غير ذلك وقع ولا بد. وإذا حكم الله على شخص بأن يؤمن ويعمل صالحا فقد يقع وقد لا يقع. وقول فالحكم هنا يشمل الأمرين جميعا. يستفاد من هذا أنه لا يجوز الحكم بالقوانين المخالفة للشريعة، لقوله فالحكم لله، وهذه الجملة تفيد الحصر، أي الحكم لله لا لغيره. والحكم بالقوانين المخالفة للشريعة قد يكون كفرا، وقد يكون ظلما، وقد يكون فسقا، كما ذكره الله عز وجل على هذه الوجوه الثلاثة في سورة المائدة، وهي من آخر ما نزل. فإن وضع الحكم القانوني شرعا نافذا فهذا كفر، لأنه يقتضي رفع الحكم الشرعي وإحلال حكم آخر محله، وهذا كفر، كفر بما أنزل الله، محبط للعمل، لأنه لا يمكن أن يرفع الحكم الشرعي إلا بعد كراهته إياه. وقد قال الله تبارك وتعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. وعلى هذا فالذين يحكمون أممهم بالقوانين المخالفة للشريعة يعتبرون كفارا، يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يحكموا بشريعة الله، وإلا ماتوا كفارا والعياذ بالله. ونحن لا نحكم لهذا الشيء لكل واحد بعينه، إذ قد يكون بعضهم ملبسا عليه أو مغررا به، أو تكلم عنده من يثق به فأضله. قد يكون هذا الذي وضع القانون غره من يقول إن الحكم الشرعي إنما يكون فيما بين الإنسان وبين ربه في العبادات والأحوال الشخصية والمواريث، وأما مسائل الدنيا فهي للدنيا لأهل الدنيا، ويشبه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. فيأتي هذا الحاكم المسكين الذي لا يعرف عن الأمن شيئا، والذي خدع بمظاهر الدنيا وزخارفها، فيظن أن هذا هو الحق فيضع القانون المخالف للشرع. فمثل هذا لا نحكم بكفره لأنه مغرر به مؤول، لكن إذا بين له ثم أصر حكم بكفره. أما الثاني الحكم بغير ما أنزل الله الذي يكون ظلما، فهو ما كان الحامل عليه حب الاعتداء على الغير، لا كراهة الشرع ولا الحكم بغير ما أنزل الله، لكن لكراهته للغير حكم على الغير بغير ما أنزل الله ظلما وعدوانا، فهذا له حكم الظلمة وليس له حكم الكافرين، لأنه ما كفر، يقول أعرف أن ما جاء به الشرف هو الحق، لكن أنا أريد أن أنتقم من هذا الرجل وأعتدي عليه، فيكون هذا له حكم إيش الظالم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. أما القسم الثالث فهو الذي حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه، لا كراهة للحق ولا استكان له بغيره، لكن يريد شيئا في نفسه فحكم بغير ما أنزل الله، مثل أن يكون يهوى مثلا أن تكون له هذه الأرض أو هذه السيارة أو ما أشبه ذلك فيحكم بها لغرض، لا ليس قصده ظلم المحكوم عليه، ولكن قصده اتباع الهوى، قصده اتباع الهوى، فيحكم فيكون في هذا من الفاسقين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحكم لله عز وجل في الدنيا والآخرة، ولهذا قسم بعض العلماء الحكم إلى ثلاث أقسام: كوني وشرعي وجزائي. الحكم الجزائي ما يكون في الآخرة، ولكن الصحيح أن الحكم الجزائي لا يخرج عن كونه حكما كونيا، لأنه فعل الله، وحينئذ لا حاجة إلى كثرة التقاسيم، لأنه كلما أمكن اختصار التقسيم كان أولى. ولهذا والله أعلم كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي أحيانا فيقول ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، مع أن هناك آخرين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لكن كون الشيء يجزأ وتقلل أقسامه يكون أقرب إلى الفهم. ولهذا يفرق بين أن تعطي الماء لشخص عطشان دفعة واحدة أو أن تعطيه إياه على دفعات، الثاني أهنى وأبرأ وأمرأ، كما جاء في الحديث أنه ينبغي للإنسان في شرابه أن يتنفس ثلاث مرات. الكاس مثلا إذا كنت عطشان لا تشرب جميعا، تنفس فيه ثلاث مرات، اشرب ثم أبن الكأس عن فمك ثم رده ثم أبن ثم رده حتى يكون ذلك أهنى وأمرأ وأبرأ. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلو لله عز وجل بقوله العلي، وهو علو بنفسه وعلو بصفته، فصفاته عليا وهو نفسه سبحانه وتعالى فوق كل شيء. وأدلة علو الله سبحانه وتعالى الذاتية أو الذاتي، علوه أدلة علو الله الذاتي خمسة أنواع: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. عدها. نعم. والإجماع. طيب، أما الكتاب فمملوء من ذلك، أي من دلالته على أن الله فوق كل شيء على وجوه متنوعة، تارة يصرح بأنه في السماء، وتارة يصرح بأنه استوى على العرش، وتارة يصرح بأن الأشياء تنزل منه، وتارة يصرح بأن الأشياء ترفع إليه وتصعد إليه وتعرج إليه. وكل هذا يدل على علو الله تعالى بذاته. والسنة كذلك جاءت بأوجهها الثلاثة: قول وفعل وإقرار. قول وفعل وإقرار. فالقول ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض. وما كان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. والفعل إشارته صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء حين قال: اللهم اشهد. والإقرار إقرار الجارية حين قالت: إن الله في السماء، لما قال لها: أين الله. وأما الإجماع فقد أجمع السلف على أن الله تعالى عالم بذاته فوق كل شيء، ودليل هذا الإجماع أنه لم يرد عنهم حرف واحد ينافي ما دل عليه الكتاب والسنة من علو الله. وهذا يدل على أنهم كانوا يقولون به. وهذا من الطرق التي ذكرناها لكم فيما سبق، أنه لو قال قائل: إيتوا لنا بحرف واحد من السلف يقول إن الله عالم بذاته، نقول: لا حاجة أن نقول أن نأتي لكم بذلك، لأن ورود ذلك في الكتاب والسنة من غير أن يأتي عنهم ما يعارضه يدل على قولهم به، وهم مجمعون على هذا. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كلاما قال فيه: والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف لم أجد أحدا منهم صرح بأن الله ليس في السماء، وأن الأشياء لا تعرج إليه، وما ذكر نحن هذا. وعلى هذا فنقول إن علو الله بذاته قد أجمع عليه السلف، فمن قال بغير ذلك فقد شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين. ولكن الله اشترط، قال: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. وأما العقل فدلالته على علو الله ظاهر، لأننا نسأل: أيما أعلى صفة، العالي أو السافل؟ لقيل باتفاق العقلاء إن العالي أكمل. وإذا ثبت أن العلو كمال وجب أن يكون ثابتا لله عز وجل، لأن الله تعالى موصوف بصفات الكمال. وأما الفطرة فاسأل عنها عجائز المسلمين، لا تسأل طلبة العلم، اسأل العجوز: أين الله؟ ستقول لك: في السماء. اسأل كل داع إذا دعا أين يطير قلبه؟ إلى إلى السماء، وهذه الفطرة هي التي ألجمت أبا المعالي الجويني لما قال له أبو العلاء أبو المعالي أنا ألجمت أبا المعالي الجويني حين قال له أبو العلاء الهمداني: يا شيخ دعنا من ذكر العرش. لما قال أبو المعالي الجويني: إن الله كان ولا شيء، يعني لا عرش ولا غير عرش، وهو الآن على ما كان عليه، ماذا يريد؟ يريد نفي الاستواء. إذا كان ولا عرش وهو الآن على ما هو عليه، لازم أن لا يكون مستويا على العرش. فقال له: يا شيخ دعنا من ذكر العرش، لأن دليله دليل استواء على العرش دليل سمع، لكن أخبرنا عن هذه الفطرة التي نجدها في نفوسنا. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، فلطم أبو المعالي على رأسه وقال: حيرني الهمدان. تحير ليش؟ أجيبه، لأن هذا أمر فطري ما يمكن إنكاره أبدا. إن كان الإنسان ينكر أن يكون بشرا أنكر أن يكون أن ينفي، أنكر ما دلت عليه الفطرة. فالحاصل أن علو الله بذاته دل عليه إيش؟ كتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وهو لله الحمد لا يحتاج إلى منازعة. ولولا أن أهل البدع والتعطيل ألجأوا أهل السنة إلى الحديث عنه ما احتاج إلى أن يتحدث الإنسان عنه، لأنه يعني أمر فطري لا يحتاج إلى كبير عناء. لكن هؤلاء المتكلمون المبتدعون المعطلون المحرفون المحرفون هم الذين ألجأوا أهل السنة أن يقولوا بمثل ذلك، وأن يحاولوا إثبات هذه الأمور بما يستطيعون من الأدلة. ومن فوائد الحديث من فوائد الآية إثبات الكبرياء لله والكبر بقوله الكبير، والله تعالى يجمع بين الكبرياء والكبر والكبر في غير ما آية. قال الله تعالى: الكبير المتعال، وهنا يقول العلي الكبير، لأن بذلك يحصل الكمال المطلق العلو والكبرياء، والكبر فيه كمال الكمال فيه كمال الكمال. ثم قال الله تعالى وهو ابتداء درسنا اليوم: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. هو الذي يريكم أن يظهر لكم آياته حتى تروها، والضمير يعود إلى من؟ إلى الله. فهو الذي له الحكم وهو العلي الكبير، ومع ذلك لم يدع عباده هملا، بل أراهم آياته حتى يؤمنوا. فقوله هو الذي يريكم آياته أي الله يظهرها لكم حتى تروها عيانا. والآيات هنا العلامات، العلامات الدالة على معلومها، وهي أبلغ من المعجزات وما أشبهها. وآيات الله سبحانه وتعالى نوعان: آيات كونية وآيات شرعية. فالآيات الكونية هي مخلوقات الله عز وجل، والآيات الشرعية هي الوحي الذي جاءت به الرسل. كل المخلوقات آيات من آيات الله، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، والأمثلة على هذا كثيرة، كلها تدل على خالقها عز وجل وعلى تفرده بالخلق وعلى حكمته وعلى رحمته وعلى عزته إلى غير ذلك من معاني الربوبية التي تدل عليها هذه الآيات. وقد تكون آية واحدة تدل على عدة آيات وعلى عدة أوصاف. هذه الآيات الكونية قلت لكم إنها شاملة لكل المخلوقات. وفي هذا يقول القائل فهو عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كل شيء تأمل فيه تجد الدلالة الكاملة على أن له خالقا مدبرا حكيما عليما إلى غير ذلك من معاني الربوبية. أما الآيات الشرعية فهي ما جاءت به الرسل وقد أرانا الله تعالى إياها، وأعطى الرسل عليهم الصلاة والسلام من الآيات ما يؤمن على مثل البشر. فالرسل لم يأتوا هكذا يقول الناس نحن رسل إليكم، بل أتوا بالآيات الدالة على ما أرسلوا به وعلى مرسلهم. هو الذي يريكم آياته. إذن الآيات تشمل الكونية والشرعية. البرق آية كونية، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. نعم. وما يتذكر إلا من ينيب وينزل لكم من السماء رزقا.